وأما الذي يشرب فقد قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن الشارب طاعم والأصل فيها الحل، هذا هو الأصل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما من صيغ العموم، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والفرق بين التعبيرين ظاهر لأن المعنى مختلف، لأن ما في السماوات لا يؤكل لكنه مسخر لنا، سخر لكم الشمس والقمر والنجوم، أما الذي في الأرض فإنه مسخر لنا أيضا فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لكنهم مع ذلك يؤكل ويشرب ويلبس. فالأصل فيها أي في الأطعمة الحل، سواء كانت من الحيوان أو غيره، فإذا ادعى مدع أن هذا حرام قلنا عليك الدليل، فإذا قال أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلال قلنا على العين والرأس، دليلنا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهذا يدل على أن المسكوت عنه من الأمور المباحة من رحمة الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة. طيب إذا قال لنا هذا الحيوان حرام وقال الثاني بل حلال ماذا نقول؟ ها نقول اللي قال حلال ونمسكه ونذبحه ونأكله، وإن كنا لا ندري ما أصله، لأن الأصل الحل، أصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. ثم استولى المؤلف على حكم بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا الأمر للإباحة، وكل شيء مباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما لأنه حسب ما يكون وسيلة إليه، فإذا كان وسيلة إلى حفظ النفس من الهلاك كان الأكل واجبا، وإذا كان وسيلة إلى ترك الواجبات كان الأكل حراما. المهم أن هذه قاعدة عامة، كل مباح قد يكون واجبا وحراما حسب ما يكون وسيلة له. وقول من طيبات ما رزقناكم أي ما أعطيناكم من الرزق، وهو شامل عام، ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون طيبات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا استفهام إنكار. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم يتعين تصحيحها، لأن الملك وقوله يعني الله عز وجل، ولا نعلم قولا قاله الله بهذا اللفظ كلوا من طيبات ما كسبتم، بل فيه أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والإنفاق يقتضي الحل على أعم وجوه الانتفاع ومنها الأكل. وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا خطاب للرسل وهو خطاب لأمتهم أو لأممهم، لأن الرسول أسوة أمته، بل إن الله عز وجل أمر الرسل ويتبعهم الأمم، وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرسل، لكن إذا جمعوا في نص صار كل واحد مختصا بما يتصف به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والرسل، فرق بين المؤمنين والرسل. ولا في الأصل أن ما ثبت في حق الرسل فالمؤمنون تبع له، وما علق بوصف الإيمان فالرسل أول المؤمنين، أول من يدخل في هذا الوصف. نعم. وهي
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم.
بس عندنا ما كسبتم. ها؟ عندكم ما رزقناكم؟
الأولى
الآية الأولى واضح موجود موجود فيها. طيب المهم أن هذه الإباحة تشمل كل ما رزقنا الله عز وجل وهو طيب، والأصل فيه الطيب حتى يتبين أنه خبيث. طيب والخبائث، الخبائث محرمة علينا كما قال الله تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن ما هي الخبائث؟ الخبائث في الطعم، الخبائث في الريح، الخبائث في الأثر، بأي شيء. معنى الآية أنه لا يحرم إلا ما كان خبيثا، لا يحرم إلا ما كان خبيثا. فإن قال قائل: إذا جعلت المعنى هذا صار معنى الآية ويحرم عليهم الحرام، فيبقى هذا تحصيل حاصل. فاجعل الوصف الذي يعلق به التحريم هو الخبث. فالجواب أننا إذا جعلنا الوصف الذي يتعلق بالتحريم والخبث لم يكن منضبطا، لأنه رب خبيث عند قوم طيب عند قوم آخرين. ثم إن الله تعالى وصف بعض الأشياء بالخبث: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف البصل وشبهه بالخبث، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. لكن المعنى أنه لا يحرم عليهم شيئا إلا وهو خبيث، لا يستحق أن يكون حلالا، هذا المعنى. فيكون تعليق الحكم بالوصف بيان علة فيكون تعليق الحكم بالوصف يراد به بيان علة التحريم، وهي الخبث. وحينئذ نسلم من مشاكل كثيرة يظنها بعض الناس خبيثة فيقول هذا حرام، ويظنها ويقول آخرون بالمنع، أي منع كونها خبيثة فلا تكون حراما. إذن المرجع في التحريم إلى أي شيء؟ إلى الشرع لا إلى الطبع، إلى الشرع لا إلى الطبع. ولكننا نعلم أن ما حرمه الشرع فهو خبيث، فهو خبيث. ولهذا أنكر كثير من أهل العلم ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله من جملة المحرمات ما تستخبثه العرب ذوي اليسار. قالون العرب استخباث العرب هذا ما هو مناط حكم شرعي، هذا مناط حكم عادي. والمسائل الشرعية، الأحكام الشرعية تتلقى من الشرع. في بعض العرب يأكلون كل شيء، كل ما هب دب يأكلونه إلا الخنفس فلا يأكلونه. هل نقول كل شيء حلال لأنه لا يستخف عند هؤلاء؟ لا. فيه ناس ما يأكلون الجراد، أنا يعني أعلمهم لا يأكلون الجراد، ويقولون هذا حشرة كالصارور والفصيلة واحدة. انظر إلى الصارور برجليه وصدره، وانظر إلى الجرادة تجد الشبه. إذن فهو حشرة من حشرات، وكيف تأكلونه؟ حتى إن رجلا قال إنها أوشكت أن تخرج كبدي لما أكل وحده ولم تصل إلى معدته، ولكن يظهر أنه أكلها هي وأرجلها، والأرجل كما تعرفون فيها مشرة تنشف في هذا، فأكلها ونشفت في حلقه وقام يعني يتعتع حتى يقول إنها كادت نفسي أن كبدي أن تخرج. على كل حال أنا أقول إذا جعلنا نمط الحكم بما يستخبثه الناس لم يكن هذا منضبطا، ولكن نقول ما حرمه الشرع فهو خبيث. أي نعم. طيب إذا نفهم هذه القاعدة، وهي أن الأصل في كل شيء إيش؟ من معطوم ومأكول، من مشروب ومأكول وملبوس، الأصل فيه الحل. طيب هل الأصل في المذبوح الحل؟ الأصل في المذبوح الحل؟ انتبه، إن قلتم نعم أخطأتم، إن قلتم لا أخطأتم. طبعا إذا قلتكم إن قلت لا أخطأتم، هذا في تفصيل، هو في تفصيل. إذا كان الذبح من أهله فالأصل الحل، إذا كان الذبح من أهله يعني من أهل الذبح فالأصل الحل، ولا تسأل ولا ينبغي أن تسأل. يعني لو كان هذا الذابح يهوديا أو نصرانيا أو مسلما فلا نسأل، لأن الأصل في ذبحه الحل. بل لو سألنا لكان من باب التعمق في الدين والتنطع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. ماذا قال؟ قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، وحديث العهد بكفر قريبون من عدم العلم بما يجب للذبح، لأنهم توهم مسلمون. وتأمل قوله سموا أنتم وكلوا، تجد أن فيه شيئا من التوبيخ، كأنه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم، اعتنوا بإيش؟ بفعلكم أنتم، أما غيركم لا تسألوا، سموا أنتم وكلوا ولا تسألوا. وعلى هذا فنقول الأصل في الذبائح الحل إذا كان الذابح أهلا، فلا نقول لعله لم يسم، لعله لم يقطع ما يجب قطعه في الذبح، لعله لأن هذا الحمد لله قد كفينا إياه، ولو كلفنا الله به لكان من تكليف ما لا يطاق أو من تكليف ما يشق. لو كل واحد قدمنا ذبيحة نقول تعال من اللي ذابحة، والله ذابحة فلان كلمة، هل ذبحتها وذكرت اسم الله؟ هل قطعت الحكم والمري؟ طيب إذا قلنا مثلا باشتراط أن تكون الذبيحة حلالا نقول تعال منين ملكتها؟ والله ملكتها من فلان باعها عليه، طيب فلان من باعها عليه، وهكذا. لو عزمنا الناس بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقة بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن نحن الحمد لله إذا قدم لنا الشيء من أهله فالأصل السلامة، الأصل السلامة وانتفاء الموانع وحينئذ لا نسأل، لا نكلف أنفسنا. طيب نبدأ.
حتى رأيت يا شيخ حتى ورأيت عن اليهود أو النصران يذبحوا ولم يسم أكل نجحته.
وش تقول بهذا السؤال؟ لو رأيته وهو علم، يعني علمت أنه لم يسمي، ها؟ نقول لا تأكل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل. طيب لكن لو رأيته يذبح بالساق بدون أن يخرج الدم، ها؟ ما يؤكل، ما يؤكل. طيب هذا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويرى بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعتقدون حل ذلك فهو حلال لنا، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني فما اعتقده هؤلاء طعاما فهو حل لنا. فإذا اعتقدوا أن هذا هو الواجب نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعاما لهم، وقد قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن الصحيح خلاف ذلك، يقول لأن هذا المطلق مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولأنه إذا كان هذا يشترط من المسلم وهو أعلى مرتبة من الكتاب فاشتراطه في الكتاب من باب أولى، ولأن تحريمه لعلة فيه لا لعلة في ذابحه. وش العلة فيه؟ الخبث، احتقان الدم وعدم خروجه، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. فهذه الوجوه الثلاثة تدل على أن القول بأن ما اعتقدوه ذكاة يحل لنا وإن لم يكن على الذكاة الشرعية قول ضعيف، قول ضعيف. نعم. ما قرأنا ولا حديثا، اي ما قرأنا شيء، هذا فلتة.
حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان والعاني الاسير.
طيب قول أطعم الجائع هذا هو الشاهد، أطعم الجائع، وإذا كنا مأمورين بإطعام الجائع فالجائع مأمور بأن يطعم نفسه، ولهذا يجب على الجائع الذي يخاف الهلاك يجب عليه أن يأكل. أما عود مريضه كلان يعني الأسير فمعناه واضح. نعم.
أهل الكتاب الآن هل هم أهل
إيه؟ نعم.
شيخ الآن نسمع كثير وقد يرى بعضنا ها هنا من أهل الكتاب أشياء توجب الشك
مثل
ليأكل القط وليأكل
هذه الأشياء. هذه معاصي، المسلم لو أكل القط ما خرج عن الإسلام،
يعني وصلوا لحالة فسق. يعني يظن واحد أنه لا يسمى.
الله عز وجل يقول في سورة المائدة اللي فيها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح هو المسيح ابن مريم. نعم.
بالنسبة للذبائح مثلا والأشياء التي تجي من الخارج شلون يعني يوكل
لها؟ إذا كان ذابحين من أهل الكتاب توكل.
ما يدرى
الغالب، يعني صحيح ما ندري من اللي باشر الذبح، لكن الغالب أنه إذا كان في بلد أكثر أهله من أهل الكتاب يحكم بالأكثر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجد منبوذا في بلد يحل ذبح أكثر أهله فهو حلال. عرفتم لي؟ ها؟ 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 وجد شاة منبوذة مذبوحة مطروحة في السوق في محل يحل ذبحها لأهله فهو حلال، فهو حلال بناء على الأكثر، بناء على الأكثر. وقالوا في اللقيط إذا وجد اللقيط الطفل الصغير المنبوذ اللي يطرح إذا كان أكثر أهل البلد مسلمين فهو مسلم تبع للأكثر. على هذا إذا وردنا من بلد أكثر أهلها كتابيون فهو حلال، إلا إذا علم أنهم لا يستخدمون في المسالخ إلا الوثنيين، فحينئذ يجب التحري. نعم.
إذا علمنا أن أكثر الذين البلد يرمحون
بطريقة غير سيئة
مثل
الصحيح أو
الحرق.
نعم.
فهل
نسأل
أم أننا لا؟
لا، إذا علموا أن الأكثر
لا، لأننا
85% نعم
البلاد هذه
يرمحون بطريقة
غير سيئة.
والله في احتمال أننا نسأل، وفي احتمال أن لا نسأل أيضا. كما لو مثلا وجدت إناءين، بل وجدت خمسة أواني وأربعة منها نجسة واحدة طاهرة، فهو لا يجب عليك أنك تترك هذه الأواني كلها، بل تتحرى وتأخذ بالطاهر، إلا على قول بعض العلماء. فالظاهر لأنه لا يجب، لكن هنا ينبغي السؤال، أما الوجوب ففي النفس منها شيء. نعم الجوهر.
أليس من التحري السؤال؟
إن الفقهاء قالوا هذه. إيه، بس التحري الإنسان ما يتحرى إلا إذا وجد. ولهذا لما قال العلماء إذا أصابه ماء مزار وشك في نجاسته قال لا يسأل، حتى أن عمر بن الخطاب لما أصاب أحد أصحابه ماء من حوض أو من مزار وسأل صاحب النزاب قال وش هذا الماء، قال يا صاحب النزاب او قال يا صاحب الحوض لا تخبرني. نعم يا عبد الوهاب. ثلاثة. يلا.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره فقال ما شبه ال محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثه ايام حتى قبض. وعن ابي حازم عن ابي هريره قال اصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقراته ايه من كتاب الله فدخل داره وفتحها عليه فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على راسي فقال يا ابا هريره فقلت لبيك رسول الله
وسعني لفظ نسخه يا أبا هر نسخ هنا
فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعلق الذي لي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بغص من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هريرة فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصارت كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر
تولى ذلك يقول الثاني فولى الله المعنى ان الله يسر لي انسان غيره دخل عالمه يعني
وقلت له تولى الله ذلك من كان احق به منك يا عمر والله لقد استقراتك الايه ولا انا اقرا لها منك قال عمر والله لان اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي مثل حمر النعم.
الله اكبر. في هذا ايضا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش، وفيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على جواز ملء البطن. ولكن أحيانا وإن كان بعض الناس الآن يتأول نعم كل مرة يشبع حتى يصير بطنه يكون كالقدح ويقول إن أبا هريرة فعل ذلك وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أمته حكمة عظيمة لو مشينا عليها، قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والعجيب أنه باتفاق الأطباء أن هذا التوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون في طعام الإنسان، وهم الآن على ما هم عليه من النعم يعني الكفار يأكلون ولا يشبعون، لكن بدل من أن تكون الوجبات ثلاثا يجعلون الوجبات ستا أو أكثر حسب حاله، إنما لا يملأ بطنه يأكل القليل، وحينئذ تهضم المعدة هذا القليل بسهولة ويسر ويسلم من الفضلات والغازات وغير ذلك. لو أن الناس طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانا كما فعل أبو هريرة لكان هذا أوفق للشرع وأسهل على الإنسان وأصح. وفيها أيضا دليل، هل نقول فيها دليل على التحيل؟ التحيل أبو هريرة استقرأ عمر الآية يسأل عنه ولا عمن وش معنى وش الآية هذه اقرأ عليه، فماذا صنع؟ قرأه ومشى ما علم ماذا يريد أبو هريرة رضي الله عنه. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، لأن أبو هريرة قال والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، يعني أعرفها أكثر مما تعرفها، لكن يريد أن يتفطن له لعله يدعوه إلى بيته ويطعمه. ولكن يسر الله لأبي هريرة من هو خير من عمر، يسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أيضا فيه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، عنايته بأصحابه وتفقد لأحوالهم وفراسته عليه الصلاة والسلام. طيب وفيها التلزيم على الشارب كم مرة؟ ثلاث
مرات.
طيب نشوف. طيب يقول فأمر لبعث فشربت منه ثم قال عد ثم قال عد مرة فيه، والمرة الأولى ها المرة الأولى مهي بالإلزام مهي بتعزيم ثلاث مرات بعد الأولى
مع الأولى
أي يعني مرتين بعد الأولى مرتين بعد الأولى. إذن يؤخذ من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأمر ضيفه أو أن يلزم عليه مرتين ولا لا؟ أين؟ نعم. لا الظاهر إن السنة ألا تجاوز مرتين، أو ينظر لما تقتضيه الحال، قد يكون الإنسان ترك هذا خجلا. أين؟ نعم يا دكتور.
إذا سمى النصراني ونعرف أنه يعني بتسميته أو بالإله الذي سمى به هو عيسى.
إذا علم ذلك فإنه لا يحل. والله هم يختلفون، الظاهر هم يختلفون، منهم من قالوا أن المسيح ابن الله وجعل الله هو الحق، ومنهم من قال أن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من قال أن ثلاثة صاروا واحدا. نعم. صحيح. قال لا صلاة بحضرة الطعام. إيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه. لأن التمر حرام. ما هو بواجب رخص له الشارع. الصلاة والجماعة الآن في حقه غير واجبة. مرخص له. نعم. بعد يلا. عبد الرحمن وعبد الوهاب وأحمد.
باب التسمية على الطعام والأكل اليمين. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك فهمتي بعد.
طيب هذا هي التسمية على الطعام لقوله يا غلام سم الله، وفيه أيضا تعويض الصبيان على الآداب الشرعية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله، وفي أيضا الأكل باليمين بقوله وكل بيمينك، وفيها وكل مما يليك، وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكل مما يليه، أما إذا كان ليس معه أحد فلا بأس. ثم إن هذا مقيد بما إذا لم يكن الطعام أنواعا، فإن كان أنواعا فلا بأس أن يأكل ولو مما لا يليه، لحديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يتتبع الدب يعني القرى تتبعها يأخذ من المكان الذي فيه، فمثل إذا كان فيه لحمة، اللحمة غالبا تكون في وسط الصحفة، إذا قلنا كل ما يليك معناه ما يأكل من اللحم لين يصل إليه، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، لأنه إذا كان هناك أنواع فلا بأس أن يأخذ من النوع وإن كان مما لا يليه. نعم خالد. يمكن سلبيها. نعم.
يعني
مثلا
يشبع
ايش؟
يعني يكون شبع لا في السلام كانت
تذبح. ايش تقولون؟
ايش يقول واحد شبعان يعني ملأ ثلث.
ايش تقولون؟ يقول هل يمكن ان يشبع وهو لم يملأ ثلث؟
لا ملأ ثلث.
ملأ ثلث شبع.
يعني
خلاص. لا ما يشبع. الشبع مهم للبطن. لكن بعض الناس قد لا يشتهي. ايه وانكفاء. نعم.
الله سبحانه وتعالى يعلم عقيدة الإسلام.
نعم.
وبعد ذلك أحلل من الطعام.
اي نعم.
فكيف القريب يجب أن يقول أنه يعلم عقيدة من أكثر
الله فهو كان في عقيدة. لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولقوله تعالى في جملة المحرمات وما أهل بغير الله به. لا لا عام. حتى للنصارى. هنا. ما دام نعلم انه انما اراد بالله عيسى فهو معناه انه اهل لغير الله به. ما هو على كل حال لانهم يختلفون. هما عدة طوائف. نعم عبد الله. ثلاثة؟ ثلاثة يا عبد الله.
قال أنس
حنا يا عبد الرحمن بن داود نحن نفضل من لم يسأل على من سأل. لا أسأل. نعم.
وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني أو بل الديني عن واهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه وعمر بن أبي سلمة فقال سمي الله وكن مما يليك.
كل هذه الأحاديث كما ترون لا تعدو هذه الآداب الثلاثة وهي سم الله كل بيمينك كل مما يليك. التسمية الصحيح أنها واجبة وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بدون تسمية، والأكل باليمين أيضا الصحيح أنه واجب وأن الأكل بالشمال حرام. والأكل مما يليه هذا من الآداب من الآداب ولا يظهر لي وجوبه، وإن كان مقرونا بما يجب لكن هذا لأنه لحق الغير. نعم إن علمنا أن الغير يتأذى بكونك تأكل مما يليه فهنا قد نقول بالوجوب لئلا يؤذي غيره، بل ربما بعض الناس يأنف جدا أن تأكل مما يليه وربما ضربك كما يفعل بعض البادية، إذا أكلت مما يليك يمكن يضرب ذراعك حتى لا تكاد تنكسر. نعم لا تأكل مما يليه. نقول الذي يتأذى بذلك ويتضايق يكون الأكل مما يليه حراما من أجل الأذية.
نعم.
نعم. يقول هل التسمية من واحد من الجماعة تجزئ أو لا؟ ما شاء الله. طيب نقول أما إذا كانوا جميعا أكلوا جميعا وسمى واحد وسمعه الجميع فالظاهر أنه يكفي، وإن كان قوله كلوا اذكروا اسم الله ظاهره أن كل واحد يذكر اسم الله وهذا أفضل. وأما إذا جاء إنسان بعد أن سمى وأكل فلا بد من أن يسمي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم يأكل فجاءت جارية كأنما تدع دعا حتى وضعت يدها لتأكل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي، وأخبر بأن يد الشيطان كانت مع يد هذه الجارية، وعلى هذا فيكون هذا التفصيل. إذا كان الإنسان قد أتى بعد أن سموا فلا بد أن يسمي، إذا كان معه مشاركا وسمع صوت المسمي فالظاهر أنه يكفي، وإن كان الأفضل أن يسمي الجميع. أما إذا لم يسمعوا صوته فلا بد أن يسموا لأنه لن يسموا حقيقة ولا حكما. نعم.
يا شيخ أنا يقول سم الله والعديث أيضا في حديث آخر يقول كلوا بسم الله، فمن الناس من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا ناس آخر يعني فقه الحديث يقول أنا بسم الله الرحمن الرحيم لا يناسب له لأن الرحمة تقتضي الرأفة والسلام وهم يأكلون فلا تقتضيها، يعني أول هل صحة الرحمن الرحيم صحيح معه وهل قولهم هذا لا يتناسب في هذا المقام صحيح؟
وعلى شك انه اذا قال بسم الله كفى، وان زاد الرحمن الرحيم فلا باس لا شك، واما قول انها لا تناسب فالامر الله انها لمناسبه، ولولا ان ظاهر الادله انها لا تقال لقلنا انها تقال وطلبنا قولها، لان هذا الذي وضع بين يديك الطعام من رحمه الله لا شك، لكن الذي قالوا انها لا تناسب التسميه على الذبيحه، قالوا إذا سميت على الذبيحة قل بسم الله فقط ولا تقول الرحمن الرحيم ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرحمن الرحيم تقتضي الرحمة وفي الآن تبي تذبح. نعم. ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو مقام عبادة لا ينبغي حذرا من أن يكون ذريعة إلى الشرك. نعم.
فذهب يلتمس طعام من بعض الأحد الأخوان الزوغة الشيخ نية الأكل يجوز هذا الشيخ من حديث علي بن أبي هريرة
وش هو؟ ما في شيء هذا يجوز يقول يجوز هو أبو هريرة ما قال ما استقرع عمر الآية إلا عشان يقول تفضل نعم ما في شيء أبدا ما في شيء
باب نعم. من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمين
هذا زائدة عندنا أين؟ طيب البخاري رحمه الله قيد قال إذا لم يعرف منه كراهية إذا لم يعرف منه كراهية وغيره قيدها بغير هذا القيد قال إذا كان أنواعا يعني فإذا كان نوعا واحدا فلا تأكل مما يلي غيرك مطلقا لأنه وإن لم يبدي الكراهية فعادة الناس تقتضي إيش الكراهية الآن مثلا الواحد يأكل معك وله حافة بعدين تركت حافتك ورحت تأكل من حافته نعم ما يرضى لكن إذا كانت أنواعا فإنه يرضى ويعذرك فما قيده غيره أولى أن المسألة تعود إلى إيش إلى الأنواع ولهذا لو فرض أنها أنواع وأعرف أن صاحبي يكره أني آكل هل أمتنع ولا ما أمتنع؟ ما أمتنع اللهم إلا كان إلا أن يكون من باب الإيثار فهذا قد يكون مثل لو فرض أن في لحم وأعرف أن صاحبي هذا يحب اللحم ويكره أن آكل منه لأني أضيق عليه فهل آكل ولا لا؟
آكل.
ها؟ على ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنني لا آكل ولكن الصحيح أنني آكل إلا كما قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب هنا. طيب على كل حال إذا كان الطعام من جنس واحد فهو يكفي تسمع الأول مثلا رز وخبز أو رز وقرصان هذا يكفي لأنه شيء من نوع واحد لكن مثل تمر ورز هذا أجناس فقد نقول أنه يسمي على كل واحد كما لو أكل وشرب فإنه يسمي على الشرب